فمثلا كرر المؤلف مثلا كم 10 مرات 15 كرر الحديث يأتي بمرة واحدة ويحفظ 14 طريقة. كذلك الإمام مسلم مرنا اليوم في صلاة الليل ابن عباس 16 طريقة كرر حديث ابن عباس 16 طريق. فالذين يختصرون الصحيح يحفظ 16 طريقة يأتي بطريقة واحدة. ولهذا يمكن يسر حفظه مختصرات مختصر البخاري نعم. ثم قصد أن البخاري رحمه الله كرر هذا في استنباط الأحكام وأتى هنا في هذه المرة في استنباط هذا الحكم وهو أنه يشرع الدعاء إذا تقطعت السور من كثرة المطر فيسأل الإمام في خطبة الجمعة يسأل ربه الاستسحاء فيقول اللهم حولي ولا عيني وارفع يديه وارفع عنا سيديه. نعم لا يحدث مكررة تكرر نعم هذا هو أصل ما تتبعت لكن هذا هو أصل ما يحدث إلا مكرر.
باب ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاذ بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رجل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة.
نعم وهذه الترجمة فيها حكم شرعي وهو أن الإمام إذا استسقى في خطبة الجمعة لا يستقبل القبلة ولا يحول رداءه وإنما لا يزال يستقبل المأمومين على حاله يخطب هو خطبة الجمعة ويدعو الله ويرفع يديه وهو مستقبل المأمومين ولا يحول رداء إنما استقبال القبلة وتحول الرداء يكونان في صلاة الاستسقاء. فإذا وعد الناس يوما يخرجون فيه واستسقى استقبل القبلة وحول رداء. أما في خطبة الجمعة فيستسقي ولا يحول رداء ولا يستقبل القبلة بل يكون ظهره فيها القبلة ووجهه أمام المأمومين. نعم لكن المؤلف البخاري قال في قوله باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه لما لم يجزم لما لم يقل البخاري باب لا يحول الإمام رداءه إلى استسقى في الجمعة ولا يستقبل القبلة ليس قال ما قيل قيل اقرأ كلام الشارع باب ما قوله باب ما قيل
قوله باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه إلى آخره إنما عبر عنه بلفظ قيل مع صحة الخبر لأن الذي قال في الحديث ولم يذكر أنه حول رداءه يحتمل أن يكون هو الراوي عن أنس أو من دونه فلأجل هذا التردد لم يجزم بالحكم وأيضا فسكوت الراوي عن ذلك لا يقتضي نفي الوقوع وأما تقييده بقوله يوم الجمعة فليبين أن قوله فيما مضى باب تحويل الرداء في الاستسقاء أي الذي يقام في المصلى وهذا السياق الذي أورده المصنف.
نعم ووضح لو كان لو حول رداءه واستقبل قبل هذا قيل فلما لم يقل دل على أنه لم يفعل ولهذا مو ظاهر السنة. نعم
باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.
وهذا هو الحديث السابق أيضا كرر لاستنباط هذا الحكم وهو أن الناس إذا استشفعوا إلى الإمام لم يرده بل يجيبه. ولهذا لما جاء هذا الرجل ودخل والنبي يخطب قال رسول الله هلكت السبل انقطعت السبول وتهدمت البيوت ادعوا الله لم يرده بل استجاب له إذا أجاب دعاه ورفع يديه ودعا فدل على أن الإمام إذا طلب منه بعض مثلا يستسقي وهو على المنبر يجيبه ويستسقي ولا يقول لا أو يقول وقت آخر فالنبي أجابهم في الحال هذا هو الحق عند الحاجة عند الحاجة إذا كان في جد في حاجة المطر ها جاي لا إذا جاب الله مطر وجاب خير على حسب الحاجة إذا كان الناس في حاجة حصل جد وكذا فلا لا
باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادع الله فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر قال وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعة وشكى الناس كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم.
نعم هذا الحديث سبق ذكرها في أول الباب في أول الكتاب قال باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط هل يجابون أو لا يجابون. لم يجب المؤلف ما ذكر الحكم لكن يؤخذ من الحديث وهو أنه أجابهم لما أخذ دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبوه ودعا عليهم فأخذكم السنة عن جد حتى هلكوا فجاء أبو سفيان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم طلب من النبي أن يدعو الله ثم قال فدعا رسول الله فسقوا الغيث فأطلقت عليه سبعة استمر المطر سبعة وشكى الناس كثرة المطر فدعا بالاستسقاء. نعم
باب الدعاء إذا كثر المطر
أو عليك الشاهد الحزن استشفى بعض الشيوخ إلى مطابقة حديث مسعود الترجمة لأن الاستشفاء إنما وقع أخذ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم سئل أن يدعو برفع ذلك فنظيره أن يكون إمام المسلمين هو الذي دعا على الكفار بالجد فأجيب فجعل الكفار يسألونه الدعاء بالسقيا ومحصر أن الترجمة عام من الحديث. نعم
باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر.
قحط المطر نعم.
فقالوا يا رسول الله قحط المطر احمرت الشجر وهلكت البهائم فادع الله يسقينا. فقال اللهم اسقنا مرتين وايم الله ما نرى في السماء.
نعم. وايم الله همزه الوصل وايم الله. نعم.
وايم الله ما نرى في السماء
معنى وايم الله هذا يمين وايم الله. نعم.
وايم الله ما نرى في السماء قزعه من سحاب فنشات سحابه وامطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها.
تمطر في الخير تمطر في الشر أمطرنا عليه المطر في حسيلة الخير فلم تزل الساعة تمطر يعني خيرا أو تمطر الشر تمطر عليهم العذاب تمطر في الشر تمطر في الخير فلما انصرف لم تزل تمطر. نعم.
فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل.
نعم هذا هو الحديث السابق أيضا استنبط المؤلف رحمه الله كم كرة مرات من أجل الأحكام في مشروعية الدعاء إذا كثر المطر بحوالينا ولا علينا، هذا هو الحكم. وفي قول اللهم اسقنا مرتين المعروف من عادة صلى الله عليه وسلم الدعاء ثلاث مرات، قل تمطر بفتح المثنى وضم الطاء من الثلاثي مطر لأنه في الخير، أما تمطر بضم المثنى وكسر الطاء من الرباعي فهي في الشر، فعليه يكون مطر يمطر في الخير وأمطر يمطر في الشر، وهذا هو الأغلب. وقد جاء أمطر في الخير في حديث الاستسقاء عند النسائي وهما بمعنى واحد عند الجمهور. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم لما جاءوا يطلبون منه يدعو، تبسم من ضعف الناس. الجمعة الأولى قال رسول الله يسقينا، في الجمعة الثانية قال ادعوا الله يرفع عنا المطر، فتبسم عليه الصلاة والسلام. قلوا فجوع في خشبة المدينة، قال أنس فنظرت إلى المدينة وإنها مثل الإقليم يعني مثل الدائرة، صارت مثل الدائرة، المطر حولها عن يمين وعن شمال إلا المدينة فيأتيها مطر كالدائرة مثل الإقليم. نعم.
باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عباد بن سميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا.
نعم. وهذا فيه أن مشروعية الدعاء بالاستسقاء قائما، لا يدعو وهو جالس وإنما يدعو قائما. وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتين وأنه يجهر فيها بالقراءة وأنه ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء، إنما نداء صلاة الكسوف صلاة الجامعة والأذان والإقامة هي الفرائض. أما صلاة الاستسقاء ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء. نعم. فيه أنه يدعو الله قائما. قل ثم توجه قبل القبلة وحول رداء، هذا ظاهر ثم ظاهر أنه حول رداء بعد الدعاء، فدعا الله قائما ثم حول رداء، ظاهر أن تحويل الرداء بعد الدعاء. على هذا يوافق ما يقاله الأئمة من كون يدعو أولا ثم يحول رداء. نعم. ها نعم 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 لا أضحنا هذا يعني من الأدلة العامة. نعم.
ما ذكر أن أحضر الله سنة بالناس بالفسقة صلى ودعا
على الصلاة. نعم هذا أقول مختصر كله حديث مختصر. نعم.
باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
نعم. وهذا فيه صريح لأنه توجه إلى القبلة يدعو، توجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين، هذا فيه قالوا ثم للترتيب والترتيب دل على أن الفطرة قبل الصلاة، دل على أنه يجوز أن تكون الفطرة قبل الصلاة ويجوز أن تكون بعد الصلاة. وفيه أنه توجه إلى القبلة يدعو ثم وحول رداء ثم صلى ركعتين، وفيه مشروعية الجهر بالقراءة، وهذا هو المقصود بالترجمة. نعم.
باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي الإبل عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
نعم. هذا فيه أن حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رجاءه يعني بعد الدعاء ثم صلى ركعتين فيهدى أن الصلاة تكون بعد خطبها جهر فيها من القراءة نعم فيها أن تحول رجاءه بعد استقبال قبلة ودعاء لا قبل استقبالها نعم في أن تحويل الرداء يكون ليش بعد استقبال قبلة ودعاء لا قبل الاستقبال إذا تحويل الرداء متى يكون بعد استقبال قبلة والآن الخطيب يفعل إيش يحول الرداء ثم يستقبل قبلة أليس كذلك الخطيب يحول لكن في الحديث حول ظهره إلى حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول الرداء واستقبل القبلة واضح الحكم الشرعي ها حول الى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول الى اذا استقبل القبلة اول يعني استقبل القبلة ثم حول ثم وظهره الى القبلة ثم حول الى ذلك لا يكون التحويل الى قبل الاستقبال وانما يكون بعد الاستقبال نعم ثم صلى ركعتين هنا
باب صلاة الاستسقاء ركعتين
ها ايه وظاهره ان الدعاء يكون جهرا نعم
باب صلاة الاستسقاء ركعتين حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه
نعم فيها الصلاة الاستسقاء ركعتين لا اربع ركعات بعد نعم
باب الاستسقاء في المصلى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى يستسقي واستقبل القبله فصلى ركعتين وقلب رداءه قال سفيان فاخبرني المسعودي عن ابي بكر قال جعل اليمين على الشمال
نعم هذا فيه بيان جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين وفي أنه استقبل القبلة ثم صلى ركعتين نعم في أن الاستسقاء يكون في المصلى هذا هو الحكم الذي يستنبط يكون الاستسقاء في المصلى نعم
باب استقبال القبلة في الاستسقاء حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه قال أبو عبد الله ابن زيد هذا مازني والأول كوفي هو ابن يزيد
نعم وفيه أن استقبال القبلة يكون في الاستسقاء يكون مستقبل القبلة نعم وهذا هو الحكم المستنبط استقبل القبلة وحول رداءه نعم انه ايش استقبل القبلة وحول رداءه التحويل بعد الدعاء نعم
باب رفع الناس ايديهم مع الامام في الاستسقاء
نعم
قال ايوب بن سليمان حدثني ابو بكر بن ابي اويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية هلك العيال هلك الناس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه
نعم وقالوا بشق المسافر يعني مل واشتد عليه الضرب وفيه مشروعية الدعاء حتى يرى بيض أبطيه المبالغة في الدعاء في الاستسقاء وقول هلك الناس يعني بالجد والقحط وفيه أن المصائب تصيب الأحياء الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء ومعهم رسول الله ومع ذلك صابهم الجد والقحط فيه أن المصائب تصيب الأحياء تكفر لسيئاته ورفع لدرجاته وليقتدي بهم غيرهم. فالرسول وأصحابه أفضل الناس وأصابهم جذب القحط في المدينة. يقول هلك الناس يعني بجذب القحط. وأما حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم فهو محمول على المراد هلكوا بالمعاصي. من قال هلك الناس فهو أهلكهم يعني من قال هلك الناس بالمعاصي فهو لكم. أما إذا قال هلك الناس بالجذب القحط فلا محذور فيه. وهذا هو جمع الحديثين. حديث هلك الناس هنا يعني بجذب القحط لا بأس به. أما إذا قال هلك الناس بالمعاصي هذا هو معنى من قال هلك الناس فهو أهلكهم. نعم.
باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه.
نعم. هذا فيه هذا الحكم رفع الإمام يده في الاستسقاء يعني الإمام يرفع يده وكذلك المأمون. وقوله لا يرفع يديه في الاستسقاء يعني لا يرفع يديه مبالغة في الرفع إلا في الاستسقاء. لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى رفع يديه في الدعاء في مواضع على الصفاء في الحج وعلى المروة وفي مزدلفة وفي عرفة بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية. لكن المراد أنس لا يرفع يديه يعني مبالغة شدة المبالغة يرى بيض إبطيه. فالاستسقى بالغ في شدة المبالغة. وأما غيرها فكلا يبالغ وإلا فقد رفع يديه في مواضع. نعم.
باب ما يقال إذا أمطرت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كصيب المطر. وقال غيره صاب وأصاب يصوب. حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله.
اللهم صيبا ما عندك اللهم كان صائفا اللهم صيبا نافعا ما تكلم عليه الشارع. وهذا الشاهد أنه الترجمة أنه يشرع الإنسان إذا رأى مطر أن يقول اللهم صيبا نافعا. واللفظ الآخر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. مشروع يشرع الإنسان المسلم إذا جاء المطر يقول اللهم صيبا نافعا يعني اللهم اجعله صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. ها غيره اللهم. نعم.
باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني جد سنة يعني الجد والقحط. نعم.
فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال ادعو الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة. قال فتار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود.
نعم. وهذا فيه ترجمة من تمطر في المطر حتى يتحدر لحيته يعني أراد بأنه لا بأس بأن يسرف الماء والمطر يتحطر على لحيته وإلا فلينزل ينزل لأنه حديث أحد بربه. ولهذا أشار الشارح إلى أنه يعني أنه قصد ذلك وأن ينزل المطر على لحيته وإلا لنزل، لأنه حديث عهد بربه. وفيه أن هذا هو الحديث السابق كره المؤلف لما فيه من الأحكام، وأنه لا بأس بأن يترك الإنسان المطر ينزل ويتحاذر على لحيته لأنه حديث عهد بربه. وفيه أن الوادي كان شهر كامل، فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود، يعني من جميع الجهات كل من جاء حدث بالجود، وأن الأمطار والخيرات كلها في كل جهة في مطر وخير. نعم. على كل حال هذا فهمه البخاري، فهمها البخاري كان فهم ان هذا قصده. نعم كمل.
باب اذا هبت الريح. نعم. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس رضي الله عنه يقول كانت الريح الشديده اذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني يتاثر يخشى تكون على، لأنه قال جاء في اللفظ الآخر أنه قال وما يؤمن أهلكت أمة بالريح، كان يتأثر عليه، كان إذا رأى أيضا السماء فيها سحب تأثر ورخش أن يكون على الذبس، عذب قوم هود بذلك، قالوا هذا عارض ممطرنا فجاءت الريح والعذاب، فكان عليه إذا رأى السحاب يتأثر ويقبل ويخدخل ويخرج، فإذا مطرت سري عليه يخشى أن يكون على، من كان بالله يعرف كان منه أخذ. إذا جاء السحب وصار في السماء سحب وخيلة صار النبي يتأثر وعرف في وجهه صار يدخل ويخرج، فإذا مطر سريعا يخشى أن يكون على، ونحن لا نبالي من كان بالله يعرف كان منه أخر. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا.
نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
بالدبور، والصبا الريح الشرقية والدبور الريح الغربية، يعني نصرت بالصبا الريح الشرقية وأهلك عاد بالدبور. نعم.
باب ما قيل في الزلازل والآيات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان.
وهذا فيه علم من علام النبوة، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر فتن ويكثر الحرج وهو القهر حتى يكثر فيكم الماء. هذه كلها وقعت حتى قبض العلم بموت العلماء وكثر الجهل وكثرة الزلازل، الآن الزلازل كثيرة الآن، وتقارب الزمان، سبق الكلام على تقارب الزمان، هل هو تقارب الزمان، هل هو تقارب الزمان أما قلة البركة، قال العلماء إن قلة البركة، ولكن الآن ظهر تقارب الزمان الآن بالمخترعات الحديثة قطع المسافات، فالعلماء السابقون أشكل عليهم هذا وفسروا بتفسيرات من نزع البركة ومن كذا، لكن الآن ظهر مصداقه في المخترعات الحديثة، تقربت الأسواق وتقرب الزمان وقربت المسافة، وكذلك ظهور الفتن وكثرة القتل وكثر المال حتى فار. والحديث الثاني دعا النبي في دعاء النبي قال اللهم باركنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. وقد ظهر مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في ظهور الردة في بني حنيفة في نجد هنا واتباعهم لمسيلمة الكذاب ومحاربة الصديق والصحابة لهم، وهذا في نجد الجزيرة، وكذلك في الحديث الآخر الكبر والخيلاء عند أهل الإبل من ربيعة ومضى، وكذا نجد العراق نجد تطلق على نجد هنا نجد الجزيرة ونجد العراق. نجد العراق فإن الفتن كلها تأتي من جهة الشرق، الشيعة والرافضة والجهمية كلهم أتوا من الشرق، كذلك الدجال يأتي بين الشام والعراق يخرج في آخر الزمان من الشرق، خلى بين الشام والعراق، وكذلك الغرب فيه شرق، يعني الغرب والدول الغربية فيها شرق الآن، وكذلك اليمن والشام فيها بعض الشرق. وليس معنى الحديث أن الشام واليمن سالمتان من الشرق، لا، بل المراد يعني هذا في الأغلب، وإلا فهناك شروط، ولا سيما في العصر الحاضر الشام فيها الآن نصيرية الذين هم أكثر من اليهود والنصارى، وكذلك اليمن في الزيدية والشيعة والرافضة، ولكن المراد في الأغلب الأغلب أنها تكون هنا، ولا سيما في بعض الأزمان، في بعض الأزمان تكون الشر والفتن في نجد، وصار بعد دعوة الشيخ الإمام محمد صار فيه خير كثير، وكذلك اليمن، اليمن صار فيه خير كثير، وفي بعض الأزمنة صار فيه الشيعة ورافضة، وكذلك الشام هي البلاد المباركة وصار فيه النصيرية في بعض الأزمان، نعم، والغرب أيضا فيه شرور كثيرة، نعم، في الغالب في بعض الأزمان، نعم.
باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شكركم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
نعم، وهذا ابن عباس فسر قوله: تجعلون رزقكم يعني شكركم، يعني تجعلون رزق شكركم على ما زعلكم من الغيث والرحمة أنكم تكذبون وتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ولا تقولون مطرنا بفضل الله ورحمته. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكركم على ما أنزل عليكم من الغيث والرحمة أنكم تكذبون وتقولون مطرنا بنجم كذا وبنوء كذا ولا تقولون مطرنا بفضل الله ورحمته. وهذا الحديث قدسي لأنه من كلام الله. قال تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي، هذا من كلام الله تصنوا معه. فيه أن من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر، لكن إن اعتقد أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر فهو كفر أكبر وتجمع الملة. وإن اعتقد أن المنزل المطر هو الله وإنما أجرى العادة في نزول المطر عند طلوع النجم صار شركا أكبر، شرك الأصغر. فهو دائر بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. إن اعتقد أن المطر النجم له تأثير في إنزال المطر هذا كفر أكبر وشرك في الربوبية. وإن اعتقد أن المنزل المطر هو الله ولكن النجم سبب، أو أن الله أجرى العادة عند طلوع النجم أو غروبه يأتي المطر، فهذا شرك أصغر. فدائر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. هنا في تعليق سمح الشيخ رحمه الله في تفسير التقارب وتقارب الزمان، الأقرب في تفسير التقارب.
قال رحمه الله تعالى: الأقرب تفسير التقارب المذكور في الحديث بما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وقصر زمن المسافة بينهما بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك، والله أعلم.
نعم، وكان العلماء أشكل عليها في الأول قبل أن تجد المخترعات، يقول تقارب بكذا بأمور أخرى أو بنزع البركات وما أشبه ذلك. نعم، في الصالات الأخرى. نعم، الشارح يتكلم عن تقارب، التقارب ذكر عن التقارب معناه حتى يقرب القيامة نعم.
باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر.
نعم هذه مفاتيح الغيب الخمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم في الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما تدري نفس ما لا تكسب غدا إلا الله، وما تنفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد ما سيجيء المطر إلا الله. وهذا هو الشاهد الترجمة. نعم. وفي هنا تعليق يستنبط أنه الولي المتمكن من النظر في الإشارة أن يأخذ منها عبارات ينسبها إلى الله. في تعليق هذا خطأ في التعليق رقم 2.
قال رحمه الله تعالى: هذا خطأ بين وقول على الله بغير علم، فلا يجوز لمسلم أن يتعاضى ذلك، بل عليه أن يقول إذا سئل عما لا يعلم: الله أعلم، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم.
نعم. تقارب الزمان في الأول ذكر الحافظ يقول المراد تقارب الزمان اختلف فيه، فقيل على ظاهره فلا يظهر التفاوت في الليل والنهار في القصر والطول، وقيل المراد قرب يوم القيامة، وقيل تذهب البركة فيذهب اليوم والليل بسرعة، وقيل المراد تقارب أهل ذلك الزمان في الشر وعدم الخير، وقيل تتقارب صدور الدول وتطول مدة أحد لكثرة الفتن، وقال النووي تقرب زمانه تقرب يوم القيامة. العلماء فسروا تقارب الزمان لأنه ما وجد عنه مخترعات، لأن المخترعات الحديثة ظهرت فيها تقارب الزمان بين المدن والأقاليم، قصرت المسافات وصارت تبقى مسافة الطويلة بالطائرات والباخرات والسيارات. نعم. والله أعلم. وعلى هذا نقف إن شاء الله على صلاة الاستسقاء، إن شاء الله يكون في أول فصل الثاني.